الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التحقيق في جريمة العصر في معتقل حارة حريك والاستحقاق الرئاسي البوابة الأساس للخلاص. مؤكدة أن الكيان في خطر، أن أبجعجع مبادرة القوات تجاه المعارضة صادقة للتوحد إحقاقا للإرادة الشعبية. نصر الله المسؤول عن تعطيل التحقيق القاضي الذي لا يقبل بالتنحي. ماكرون لن أدع لبنان ينهار. الحرس الثوري: أكثر من 100,000 صاروخ لدى حزب الله جاهزة لفتح باب جهنم. هوكستين يعود بعد أسبوعين، ومصادر في تل أبيب: الاتفاق حول الترسيم بعيد ولدينا شروط أمنية. معلومات عن تقدم في مفاوضات فيينا، ومسؤول إيراني: شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لم يكن شرطا مسبقا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ستبقى الكلمات والمواقف التي ألقيت في الذكرى الثانية لتفجير المرفأ تتردد وبقوة متزايدة رغم كل المحاولات الهادفة إلى طمس الحقيقة وإدخال جريمة العصر في غياهب النسيان من خلال سياسة عرقلة التحقيقات التي يصر حزب الله على اتباعها، وجديدها قول أمينها العام إن القضية وظفت سياسيا بحسب تعبيره، والمسؤول عن التعطيل هو القاضي الذي لا يقبل بالتنحي، ما يعني عمليا أن التحقيق سيبقى قيد الاعتقال في حارة حريك إلى أن يقرر الحزب تحريره، وبالتالي فإن كل الدعوات والمطالبات باللجوء إلى التحقيق الدولي مشروعة ومحقة بل واجب، حتى لا تذهب التضحيات هدرا، ولأن التحقيق المحلي المتوقف منذ أكثر من 7 أشهر حتما مصيره معروف ولا أمل يرتجى منه حاليا. حكوميا لا تعويل إطلاقا على أي حلحلة تؤدي إلى انفراجه أو إعادة الروح إلى قنوات التواصل المقطوعة بين بعبدة والسرايا، ما يحتم التطلع إلى الاستحقاق الرئاسي البوابة الأساس والوحيدة المتوفرة للخلاص بعدما سدت كل المنافذ في وجه اللبنانيين، ولن يتحقق الخلاص المرجو إلا بوحدة المعارضة والتغييريين على حد سواء على مواصفات الرئيس العتيد السيادية والإصلاحية. ومن هنا نبدأ، حيث أكدت النائب جعجع أن استحقاق الرئاسة مفترق طريق أساسي في مستقبل البلاد، وكررت دعوة القوات للمعارضة.
أكدت النائب ستري دجاجة أنه في اللحظات الاستثنائية والحرجة يظهر القادة الحقيقيون والاستثنائيون ورجال الدولة في طريقة تعاملهم مع الأزمة ومواجهتهم من دون خوف أو وجل حتى النهاية أيا تكن الأخطار أو الأثمان، لأن هذا النوع من الرجالات لا ثمن لديه، أغلى من الوطن والحرية والسيادة والاستقلال. وتاريخ لبنان حافل برجالات مماثلة كتبت بتضحياتها وصمودها وثباتها تاريخ هذا الوطن الرسالة. لذا علينا جميعا أن نرتقي في هذه المرحلة الصعبة إلى هذا المستوى من التعاطي في الشأن العام والسياسة، وعلينا أن نضع نصب أعيننا هدفا واحدا، وهو إخراج البلاد من سطوة الهيمنة التي تثقل كاهلها، وإنقاذ الشعب من براثن الأزمة الاقتصادية التي تمتص دمه منذ عامين. وأمام هكذا هدف ومهمة يجب أن تصغر كل التفاصيل الأخرى. ولفتت جعجع إلى أننا كحزب سياسي وانطلاقا من هذا المفهوم والنهج تروننا في كل لحظة حاسمة نبادر في المواجهة حتى النهاية، فالقوي بمبادئه وثوابته وقناعاته هو من لديه الجرأة في المبادرة في المواجهة، كما تروننا كأفراد لا نقيم حسابا لأي شيء سوى المصلحة الوطنية العليا، لأن المناضلين المؤمنين بأحقية القضية التي يناضلون في سبيلها لا يعيرون اهتماما سوى لما يمكن أن يدعم قضيتهم ويقدمها خطوة نحو الأمام. وشددت النائب جعجع على أن المبادرة التي قام بها رئيس حزبنا في موضوع رئاسة الجمهورية تنطلق من كل هذه الثوابت والمبادئ والقيم السياسية، آملة أن تلقى الصدى المطلوب عند أفريقاء المعارضة كافة، لأنها مبادرة صادقة للتوحد في سبيل لبنان أحقاقا للإرادة الشعبية التي قالت كلمتها في الانتخابات النيابية الأخيرة. وتابعت أن الأمانة أصعب ما يمكن للإنسان أن يحمله، ونحن مؤتمنون على وكالات نيابية لأشخاص مؤمنة بقدرتنا على إحقاق الحق والتغيير للوصول إلى الوطن الذي يحلمون به، وبالتالي لن نتهاون أو نتراجع أبدا، لا بالعكس، سنستمر في المواجهة بكل ما أوتينا من قوة وحتى الرمق الأخير كي نكون أمينين لقضيتنا التي سلمتنا مشعلها الأجيال التي سبقتنا من جهة، وعلى قدر آمال الوكالات النيابية التي أعطانا إياها الناس من الجهة الثانية. وأوضحت النائب جعجع أن استحقاق رئاسة الجمهورية هو مفترق طرق أساسي في مستقبل البلاد، وهنا على كل فرد منا كنواب سياديين تحمل مسؤوليته الوطنية كاملة في مقاربته لهذا الاستحقاق أمام الشعب والتاريخ والله، وعلى كل نائب منا أن يراجع نفسه وضميره جيدا، لأن ما سيقوم به ليس نابعا من قرار شخصي يتخذه هو وحسب، وإنما مرتبط بشكل كبير بإرادة آلاف الوكالات النيابية التي حصل عليها أولا، وبنضال أجيال وأجيال في سبيل القضية اللبنانية ثانيا، ودماء آلاف الشهداء ليس آخرهم، قافلة شهداء ثورة الأرز وشهداء مرفأ بيروت ثالثا. وختمت جعجع: تتساءلون لماذا أتناول المواضيع السياسية في اجتماع خصص للتباحث في كيفية الحفاظ على وادي قديشة ومنع قيام أي مخالفات فيه؟ والجواب هو أن هذا الوادي هو مهد فكرة الكيان اللبناني، واليوم هذا الكيان بخطر، وعلينا جميعا أيا تكن الانشغالات التي نقوم بها ألا ننسى المعركة الكبرى الوطنية الأساسية التي نخوضها، لأننا إن أغفلناها لا سمح الله وضاع الوطن علينا يضيع معه كل شيء، وتضيع معه تضحية أجيال وأجيال على مر آلاف السنوات، ودماء آلاف الشهداء التي روت تراب هذا الوطن انطلاقا من وادي قديشة المقدس. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع عقدته في معراب للتباحث في كيفية الاستمرار في الحفاظ على وادي قديشة ومنع قيام أي مخالفات فيه أو في محيطه مستقبلا، بغية إبقائه مدرجا على لائحة التراث العالمي، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف، نائب رئيسة مؤسسة جبل الأرز الدكتور ليلى جعجع، المهندس رولان حداد، والمهندس فراس دكاش المكلف متابعة ملف الوادي، ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعر.
وأمس شعار واحد حمله الجميع: تحقيق العدالة، مع التركيز على ضرورة استئناف التحقيقات في انفجار المرفأ والعمل على إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية. وقد أحيا اللبنانيون وأهالي ضحايا المرفأ ذكرى 4 آب بدمع وأمل، مختصرين ألمهم بعبارة: النعوش ستسقط العروش. استيل صهيون:
سنتان مرت ووجع أهالي الشهداء والضحايا نفسه، هذا الوجع الذي يترافق مع غضب ودموع حملوه اليوم خلال مسيراتهم من مركز فوج إطفاء بيروت وقصر العدل ومبنى النهار إلى تمثال المغترب، حيث التقى جميعهم بمشاركة ممثلين عن Legal Actions Worldwide وHuman Rights Watch، ووجهوا رسالة للعالم أجمع بالإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية والعربية لمطالبة المرجعية الدولية التصويت على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
نحن أهالي الضحايا والشهداء طلبنا من قبل ونجدد طلبنا من المرجعيات الدولية المختصة ومجلس حقوق الإنسان التصويت على تكليف لجنة تقصي حقائق دولية لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات ولإجراء المقتضى بالتوازي مع التحقيق العدلي المحلي، وإلى الطبقة السياسية التي تعرقل التحقيق ولا سيما وزير المال بطلب من رئيس مجلس النواب: نحن لكم بالمرصاد، لن نسكت عن أي معرقل، وسترون والتاريخ لن يرحمكم. وإلى السادة النواب: قضية المرفأ قضية وطنية، هي قضية وطن. مطلوب منكم تحمل مسؤولياتكم وإقرار القوانين التي من شأنها إزالة العوائق أمام سير التحقيق.
باسم أهالي شهداء فوج الإطفاء، تلت كارين حتي رسالة موقعة منهم سترفع إلى أكثر من 60 سفارة في لبنان تفسر سبب المطالبة بهذه اللجنة.
إذا لم تتم إعادة قاضي التحقيق إلى منصبه ويكون قادراً على أداء واجباته دون مزيد من العوائق ويؤكد قدرته واستعداده على إصدار القرار الزمني خلال 90 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، عندئذ يحث الموقعين أدناه مجلس الأمن بكل احترام النظر وإن كان مناسباً اعتماد القرارات التالية: أولاً، إنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت وتحديد مسؤوليات عن هذه المأساة. ثانياً، إلزام الحكومة اللبنانية وقاضي التحقيق وجميع الأطراف الأخرى في لبنان إلى تسليم هذه اللجنة المستقلة جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي بحوزتهم فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت.
عند الساعة 6:07 كانت دقيقة صمت ترافقت مع صوت صفارات الدفاع المدني والصليب الأحمر وذكر بعدها بأسماء الضحايا 241 قبل تلاوة قسم يؤكد فيه الأهالي عدم الاستسلام والمتابعة حتى إحقاق الحق وتحقيق العدالة.
ثم أننا سنواجه حتى النفس الأخير أبصر. إلى أن يدك النفير أبصر. ويعلن للعالم كل هوية ذلك المجرم الحقير الذي أذلنا وأصابنا ويتمنا وشردنا وبعثر وطننا وهدم بيوتنا.
أقسم برب الكون ورب العالمين
أبصر.
أننا لن نيأس، لن نرضخ، لن نستكين، لن نتراجع، لن نتساهل، لن نستهين، هنا نحن وهنا سنبقى لأبد الأبدين.
هذا القسم طبع على علم لبناني ضخم وقع الأهالي عليه والحاضرون بغية رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لدعم قضيتهم، وحملته أمهات الضحايا من أمام فوج الإطفاء حيث انطلقوا وصولا إلى مكان التجمع مع نعوش كتب عليها أسماء أبنائهم.
هود النعوش اللي شايفينهم هونيك فلين، نحن الأمات لزقناهم بإيدينا، هيك عطيونا محامل أولادنا فاضيين، وتاني نقلي عطيونا إياها بكياس النايلون، بس من هون وبهالنهار المقدس عنا رح أوعدهم حتى المحمل بدي جبلهم، لإلهم ولولادهم كلهم رح نجبلهم محامل مرتبة، مش فلين مثل ما عطيونا إياهم فاضيين، لو الآخر نهار بحياتنا رح نضل وراهم.
من أمام مرفأ بيروت، إستيل صهيون، لبنان الحر.
وفي الذكرى الثانية للتفجير انهارت 4 صوامع من الجهة الشمالية للمبنى ولف الغبار الأحياء المجاورة. ونشر وزير البيئة ناصر ياسين عبر فيسبوك فيديو لفحص نوعية الهواء في محيط الأهراء بعد سقوط عدد من الصوامع من قبل فريق متخصص في سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الجيش ومختبر البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأمريكية في بيروت.
احنا هلأ بالمرفأ بعد ما وقع عدد من الصوامع ومع الجيش ومع مختبر البيئي بالجامعة الأمريكية عم نفحص عينات من الهواء لنتأكد من الانبعاثات الموجودة من نوعية الهواء الموجود. هناخد كمان عينة ونشوف إذا فيها فطريات وأكيد رح ننشر التقرير.
وبعد تناقل أنباء عن إضاءة الأهراء بألوان العلم اللبناني إحياء للذكرى، تبين أن إضاءة متفرقة باللونين الأخضر والأحمر مصدرها أحد المحال التجارية في العاصمة ولا علاقة لها بأي مراسم لإضاءة ألوان العلم ليلة 4 من آب.
في جديد المواقف من جريمة العصر، إصرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على قبع القاضي طارق البيطر.
أهم مشكلة واجهتها هذه المصيبة هي التوظيف السياسي البشع والسيء منذ اليوم الأول للحادثة. من جملة من يجب أن يقع عليهم اللوم من قبل عوائل الشهداء والجوحى والمنكوبين هم أولئك السياسيون، الجهات السياسية والإعلامية التي خطفت هذه المصيبة ووظفتها سياسيا منذ الساعات الأولى. بس لليوم بعدنا. مين اللي جاب النتوات الأمونيوم؟ حزب الله. ويوم شرحنا ووضحنا قلت لهم يا عمي نحن عنا متفجرات أصلية كلاسيكية، بتعرف شو يعني عسكري أصلي أصلي، يعني ما بنحتاج نتوات الأمونيوم ما بعرف شو لحتى نعمل متفجرات صناعة محلية وصناعة يدوية، عنا أصلي. واثنين، المسؤول الثاني عن تعطيل التحقيق بهذه الفترة مش اللي عم بيقدم دعاوى كف يد، فينا نحملهم مسؤولية، لكن المسؤول أيضا والأكثر هو من لا يقبل أن يتنحى. هلا وقف التحقيق على قاضي واحد اسمه فلان، طيب ما القاضي فات في دائرة الشبهة كل هاي الأشهر، ليش معطل التحقيق؟ لأنه القاضي مش قبل أن يتنحى. الحل هذا القاضي بيتنحى.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي قال في القداس الذي أقيم في كاتدرائية مارجرجس وسط بيروت: لا تعرقل التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذنات ملاحقة بحق مطلوبين للتحقيق، ولا تعطل التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوة النافذين السياسيين، ولا تتعرض لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة.
نحن اليوم أمام جريمتين، جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق، فالتجميد لا يقل فداحة عن التفجير لأنه فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع الفتنة بين أهالي الضحايا. المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولا إلى الحقيقة. نحن وأنتم لا نتهم أحدا ولا نظن بأحد ولا نبرئ أحدا، الناس في الشارع وأنتم منهم لا يصنعون العدالة بل يريدون العدالة. إن تجميد التحقيق يساوي بين البريء والمذنب. نحن نرفض أن يكون بعض المتهمين مذنبين وطليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين، ومن بينهم من كتب إلى السلطات المعنية ونبه ولا استجابة ولا جواب، بل هو موقوف منذ سنتين من دون محاكمة. لا يحق للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيق لبناني وتمنع بالمقابل إجراء تحقيق دولي.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودي دعا من مستشفى القديس جورجوس الأشرفي إلى الإفراج عن التحقيق.
سنتان مرت على آلام أهل بيروت ولم تلتئم الجراح بعد، لأن مقترفي الجريمة ما زالوا يتمتعون بحريتهم. سنتان ولم يتوصل القضاء إلى كشف الحقيقة، ليس لأن القضاء يتقاعس بل لأن السطوة السياسية تعيق عمل القضاء وتمنع العدالة. لا نبتغي سوى أمر واحد، هو معرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت ومعاقبة كل من خطط عن قصد أو ساهم عن غير قصد، ومن غض النظر رغم علمه بخطورة المواد الموجودة فيما دولتنا وعوض المحافظة على الإهراءات كشاهد على جريمة العصر قد تكون مزمعة على هدمها لمحو ذكرى المآسي.
ومن باريس طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإنصاف ضحايا انفجار المرفأ، وعبر عن تضامنه وتضامن الفرنسيين مع الشعب اللبناني مؤكدا أنه لن يدع لبنان ينهار. وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ذكر ماكرون أنه كان اقترح إجراء تحقيق دولي، ولكن الدولة اللبنانية قررت فتح تحقيق محلي بتعاون دولي، مشيرا إلى أن فرنسا لعبت دورها الكامل في هذا التحقيق وهي مستعدة للتعاون حتى النهاية، وقال يجب أن تتحقق العدالة.
وكان ماكرون غرد كاتبا كشفت هذه الفاجعة عن الأزمة المأساوية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان. يجب أحقاق العدالة ويجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بأحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات.
أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إلى أن لدى حزب الله أكثر من 100,000 صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل، وقال أن الولايات المتحدة بدأت تهزم حقائبها لمغادرة المنطقة ولم تعد قادرة على فرض الضغوط القصوى علينا، والعدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران.
وفيما توقعت مصادر في تل أبيب عودة الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى المنطقة في غضون أسبوعين تقريبا لإجراء جولة مفاوضات إضافية مع وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي، أفادت مصادر سياسية في إسرائيل بأن الاتفاق قبيل أيلول المقبل لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعيد.
وقالت أن إسرائيل لم تبلور حتى الساعة مقترحا نهائيا بخصوص الحدود وتقاسم الأرباح، كاشفة أن هناك مطالب إسرائيلية تتعلق بالاحتياجات الأمنية لابد من التجاوب معها للانطلاق إلى الأمام.
أضافت المصادر أنه في خلال مناقشة الموضوع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية بعد ظهر الأربعاء الماضي، تبين أن تل أبيب لم تبلور مقترحا نهائيا ولا توجد حتى مسودة اقتراح كهذا للتصويت عليها.
وأوضحت أن المقترح الإسرائيلي الذي تمت بلورته حتى الآن هو بمثابة خطوط عريضة ومبادئ حول ما يمكن أن توافق أو لا توافق إسرائيل على التفاوض حوله، متحدثة عن أمور أمنية لم تطرح في الماضي لناحية ضرورة أن يشمل الاتفاق استجابة للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
وعندما سئل أحد المسؤولين الأمنيين ممن حضروا الاجتماع عن أي احتياجات أمنية يقصد، أجاب أن بلاده تفضل وجود منصة غاز لبنانية مستقلة، فإذا كانت لديهم منصة فأنه سيكون بإمكاننا استهدافها إذا استهدفوا منصتنا في حقل كاريش.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 30,500 ليرة للشراء و 30,550 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس حالتي وفاة بكورونا و 2076 إصابة جديدة.
في المتفرقات، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه إلحاقا ببيانها السابق الصادر في 30 تموز الماضي والمتعلق بتنفيذ عمليات دهم وتحرير مخطوف في حي الشراونة بعلبك، دهمت قوة من الجيش أمس في الحي المذكور منزل مطلوب وطبضت بداخله بندقية M4 وذخائر مختلفة وكاميرات مراقبة وأجهزة اتصال، إضافة إلى كمية من المخدرات التالية: ماريجوانا، حشيشة الكيف، ومعدات لتصنيع المخدرات. كما ضبطت أمام منزله 4 سيارات وبداخلها ذخائر ومواد مخدرة، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
يعاني سكان بيروت من انبعاثات الحرائق المشتعلة داخل الأهراءات، وهم لا يستطيعون إغلاق النوافذ بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقع إشكال في مستشفى اللبناني الفرنسي زحلي، فبعد وفاة مريضة عمرها 35 عاما هاجم أقاربها المستشفى واعتدوا على الممرضات بالضرب والشتائم وتكسير محتوياته.
إلى الجنوب، حيث وقع أشكال بين عدد من النازحين السوريين في مخيم الوزاني قضاء مرجعيون على خلفية مشاكل عائلية تطور إلى تضارب بالعصي ورشق بالحجارة، ما تسبب بسقوط جريحين نقلا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وعلى الفور تدخلت عناصر من قوى الأمن الداخلي في فصيلة الخيام وباشرت بتحقيقاتها.
وفي صيدا، تسبب ماس كهربائي باندلاع حريق داخل الطبقة 6 من مستشفى حمود، وعمل عناصر الدفاع المدني على إهماده، إضافة إلى إخلاء المرضى منعا لاستنشاقهم الدخان الكثيف الذي انتشر بفعل النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.
نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أن الوفدين الأمريكي والإيراني أحرزا تقدما في محادثاتهما التي انطلقت في فيينا بشأن دفع تعويضات لطهران إذا ألغي الاتفاق النووي.
في هذا الوقت، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الوقت يضيق جدا بالنسبة لإيران لقبول العودة إلى الاتفاق النووي بشأن برنامجها النووي، موضحا أنه بعدما استأنف المفاوضون من إيران والمجموعة الدولية للمحادثات في فيينا، هناك عرض مطروح على الطاولة وينبغي على الإيرانيين الموافقة عليه.
ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي الذي تؤكد أنه لأغراض مدنية فقط، لكن يشتبه في أنه يخفي برنامجا عسكريا سريا. في المقابل تحصل إيران على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة.
وفي المقلب الآخر، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إن شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للإرهاب لم يكن شرطا مسبقا، مؤكدا أن الإيرانيين يريدون أن تتم طمأنتهم إلى أن واشنطن ستلتزم بتعهداتها بالكامل.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نسبت إلى مصدر في الوفد المفاوض أن طهران لم تتخلى عن طلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأنها تربط استئناف تنفيذ الاتفاق باتخاذ الولايات المتحدة القرار الصحيح.
وفي إيران، تدفق مشيعون أمس على شوارع طهران لحضور مراسم تشييع عدد من الضباط الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا، وقد اكتشفت رفات 5 عناصر من الحرس الثوري أخيرا في قرية خان تومان الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا إلى الجنوب من حلب، وسط غموض في أسباب مقتلهم، باستثناء الجنرال عبد الله اسكندري المعروف بالجنرال المقطوع الرأس بعد اعتقاله وذبحه على أيدي معارضين سوريين في أيار 2014.
أعلنت الأمم المتحدة أن مكتب التنسيق المشترك المشكل بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أعطى الإذن لثلاث سفن حبوب بمغادرة موانئ أوكرانية. أضافت في بيان أن السفن الثلاثة تحمل على متنها أكثر من 58 ألف طن من الذرة، وأن وجهاتها تركيا، إيرلندا وبريطانيا.
ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد تحت ضغط الهجوم الروسي، في حين أكد الأمين العام لحلف الناتو أنه لا يجب السماح لموسكو بالانتصار في الحرب.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط الذي تتعرض له القوات الأوكرانية في منطقة دونباس بأنه جحيم، وتحدث عن قتال شرس حول قريتين محصنتين، فيما أقرت كييف بأن روسيا حققت نجاحا جزئيا في الأيام القليلة الماضية.
إلى الحرب الباردة الأمريكية الصينية، فقد قال رئيس الوزراء الياباني إن إطلاق الصين صواريخ باليستية في خلال مناورات عسكرية حول تايوان مشكلة خطيرة تؤثر في أمننا القومي وسلامة مواطنينا، منددا في تصريح بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بإطلاق الصين للصواريخ. من جهتها قالت بيلوسي إن زيارتها لتايوان لا تهدف لتغيير الوضع القائم.
وفيما أكدت طوكيو أن 5 صواريخ سقطت في المنطقة اليابانية الاقتصادية الخالصة، قال وزير الدفاع الياباني في وقت سابق إن بلاده تقدمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية.
وكانت الصين بدأت تدريباتها العسكرية حول تايوان أمس في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.
الصفحة الأخيرة لطقس اليوم والويك أند مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 32 وبالداخل 42 درجة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 29 درجة. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 31 وبالداخل 40 درجة. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا، أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: التحقيق في جريمة العصر في معتقل حارة حريك والاستحقاق الرئاسي البوابة الأساس للخلاص، مؤكدة أن الكيان في خطر، النائب جعجع مبادرة القوات تجاه المعارضة الصادقة للتوحد إحقاقا للإرادة الشعبية، نصر الله المسؤول عن تعطيل التحقيق القاضي الذي لا يقبل بالتنحي، ماكرون لن أدع لبنان ينهار، الحرس الثوري أكثر من 100 ألف صاروخ لدى حزب الله جاهزة لفتح باب جهنم، هوكستين يعود بعد أسبوعين، ومصادر في تل أبيب الاتفاق حول ترسيم بعيد، ولدينا شروط أمنية. معلومات عن تقدم في مفاوضات فيينا، ومسؤول إيراني شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لم يكن شرطا مسبقا. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.